في هذه الجملة من الاعتقاد كرر فيها سفيان رحمه الله الكلام إلى تلميذه وصاحبه شعيب بن حرب وهو النسائي، قال: يا شعيب ولا ينفعك ما كتبت لك حتى تكون أو حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. لماذا ذكرها المصنف هنا في مسائل الاعتقاد؟ لثلاثة أمور: الأمر الأول لورود السنة الصحيحة الصريحة بذلك، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات كثيرة عدتها أكثر من 10 سنوات بعد مهاجره، وأنس خادم رضي الله عنه لم ير النبي يجهر بها، وكذا أبو بكر وعمر وهما من أمرنا بالاقتداء بهما: اقتدوا بالذين من بعدي. خلافة أبي بكر 2 سنة وأشهر وعمر 10 سنوات ونصف، ثم في خلافة عثمان أكثر من 12 سنة لم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وهذه من سنتهم. الأمر الثاني أن إخفاء البسملة في القراءة من السنة الثابتة المستقرة في صلاة نبينا وصلاة كمل صحابته. الأمر الثالث وهو سبب سوقها ها هنا أنه كان من شعار الروافض في العراق الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، ولهذا قال ها هنا سفيان: حتى يكون إخفاؤك بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل. ما قال هو الواجب لمراعاة الخلاف الذي وقع بعد عند أهل السنة، فمنهم من يجهر بها كما هو منصوص مذهب الشافعية وقول معتبر عند المالكية. هذا خلاف فرعي مذهبي، وأما الخلاف مع الرافضة فهو خلاف أصلي، وهذا من من جمارته أي من ما ظهر منه. وهذه مسألة يا أيها الإخوة لا يجوز أن تكون محل ومثار نزاع وشقاق بين أهل السنة أنفسهم، لأن الكلام في فاضل ومفضول، في راجح ومرجوح. نعم، الراجح والأفضل عدم الجهل، ويحمل أيضا النزاع على من استبانت له السنة وتبينت له ثم عاندها وخالفها تعصبا للمذهب الذي ينتحله والقول الذي ينصره وخلافا لشيخه الذي يتبعه، فهنا يخشى على صاحبه البدعة بهذه المخالفة للحق. بماذا؟ بتقديم مذهبه وجماعته على ما جاء من صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الدرس الماضي سألنا أخونا عن مذهب سفيان الثوري، ذكرت الآن ما يعزز هذا مما نقل عن الإمام أحمد وغيره، فإن مذهب سفيان الثوري الفقهي كان مشهورا، ولهذا قال الإمام أحمد: عجبت لمن عرفوا الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى رأي سفيان، أي إلى قوله، دل على أنه في زمن كان له رأي وقول متبوع. وقال أحمد أيضا: أجمعوا أي السلف على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبينت له لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. وفيه قول الإمام الشافعي: إذا جاء الحديث عن رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. وما جاء عن شيخ الإمام مالك بن أنس لما قال: كلنا راد ومردود عليه، يعني العلماء، إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيمينه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان في مسجد رسول الله يدرس ويعلم ويقرأ. وفيه قول الإمام أبي حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. المسألة الثانية، قال: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. ثم ساق ذمة ومعيبة القدرية، وساق جملة من الآيات دالة على الموضوع. الإيمان بالقضاء والقدر لم يؤخر هاهنا لأن حقه التأخير، لكن لأن بدعته خبت في أواسط المئة الثانية، ليس كشأنها في أواخر المئة الأولى في عهد أواخر الصحابة، لأن أمراء المسلمين عبد الملك بن مروان قتل معبد بن خالد الجهني، ثم مسلمة بن عبد الملك قتل غيلان الدمشقي لإنكارهم القدر، فانكسرت شوكة هذه البدعة بقيام أمراء المسلمين وملوكهم بالواجب عليهم في رد هذه البدع. ومع ذلك لم يغفلها أهل السنة، يعيدونها مرة بعد مرة ويذكرونها في جملة أصول الاعتقاد، لأن أصول الفرق خمسة، وهذه الأصول الخمسة للفرق تفرقت عنها الفرق المفترقة. فأولهم، أول هذه الأصول الخمسة الخوارج، وثانيهم الروافض، وثالثهم القدرية في مقدمهم المعتزلة، ورابعهم المرجئة في مقدمهم الجهمية، وخامسهم الصوفية. هذه أصول الفرق، وعنها انبثقت وانفصلت الفرق الثنتان والسبعون التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهلاكها وضلالها في حديث الافتراق المشهور. وهذه الجملة في الإيمان بالقضاء والقدر جاءت في حديث جبرائيل المتفق عليه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: وتؤمن. وتأملوا كيف أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المضارع تؤمن مع القدر خاصة، تنويها به وتأكيدا عليه، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. والإيمان بالقضاء والقدر يتحقق بالإيمان بأربع مراتب، أولها علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، فكل مقدر سبق علم الله به قبل أن يقع بمدة طويلة. المرتبة الثانية أن كل شيء مقدر فالله كتبه في اللوح المحفوظ، فلا يقع في ملك الله وتقديره أمرا لم يكتبه ربي. ودليل المرتبتين آية سورة الحج، قول الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا العلم، إن ذلك في كتاب، هذه الكتابة، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فقد شاءه الله وأراده، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه المرتبة، مرتبة المشيئة، هي بمعنى الإرادة الكونية، فمشيئة الله هي الإرادة الكونية هنا، ولا تأتي المشيئة بمعنى الإرادة الدينية. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فالله خالقه، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. الخلق وأفعالهم مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وانحرف في هذا الأصل طائفتان عظيمتان أشنعهما وأفظعهما: القدرية. والقدرية صنفان، غلاتهم نفوا المراتب الأربعة كلها وكفروا بذلك، نفوا علم الله السابق كتابته، نفوا إرادته، نفوا خلقه. وهذه التي ظهرت في البصرة في أواخر عهد الصحابة، في عهد ابن عمر، في أواخر المئة الثانية، المئة الأولى، وهؤلاء كفار باتفاق السلف، ولأجله قتل الأئمة معبد بن خالد الجهني ثم غيلان الدمشقي، لأنهم أنكروا علم الله. قال الإمام الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم، يعني هل يثبتونه لله أو ما يثبتونه؟ فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به أن الله يعلم خصموا. الصنف الثاني من القدرية عامتهم، وهم عامة المعتزلة، أنكروا مرتبتين الثالثة والرابعة: الإرادة والخلق، وهم بهذا يضللون، لا يكفرون حتى يردوا الحق ويعاندوا فيه ويكابروا في قبوله. الطائفة الثانية المنحرفة في هذا الباب: الجبرية. القدرية سموا قدرية لغلوهم في نفي القدر وإنكاره، أن الله لم يقدر أفعال العباد. طيب، إذن العباد خلقوا أفعالهم، فصاروا بهذا الاعتبار مجوسا. ولهذا في الحديث المروي من غير وجه ورواه أربعة من الصحابة: القدرية مجوس هذه الأمة. لما شبهوا بالمجوس؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين: النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين كثيرين مع الله، فكل مخلوق يخلق فعل نفسه عنده من غير قدرة لله على فعله، وهذا قدح في ربوبية الله سبحانه وتعالى. قابلتهم الجبرية، والجبرية قدرية باعتبار أنهم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته وإرادته، فقال العبد مجبور، كريحة في مهب الريح، ريشة في مهب الريح، وكميت بيد مغسلة، وكورق الشجر لا تتحرك من إرادتها وإنما يحركها الهوى، يعني أن العبد مجبور في فعله. وهذا المذهب مع قبحه شرعا لا يقبل عقله، حتى هذا القدر الجبري لا يقبله. فلو جئت للجبري وعطيته سكة ولا أخذت ماله، يستسلم بدعوى أنك مجبور أو يذب يدفع عن نفسه؟ فهم استدلوا بنفي القدر في المعايب وجحدوه في المصائب. وتأتي الأدلة الدالة على إبطال مذهب هؤلاء وهؤلاء. وأهل السنة من إنصافهم لم يردوا كل قول القدرية ولا كل قول الجبرية، فإن القدرية الحق الذي عندهم أثبتوا للعبد قدرة واختيارا وفعلا، وهذا أثبته أهل السنة، لكن لم يخرجوه كما فعلت القدرية، لم يخرجوه عن قدرة الله وفعله وإرادته. والجبرية أثبتوا أن الفعل لله والإرادة لله، لكن سلبوا العبد قدرته وإرادته، فهم وافقوهم في الأول لأنه حق، والحق يقبله المؤمن ممن جاء به، من يهودي من مجوسي من مبتدع، لا يأنف أن يقبل الحق ولو جاء به مخالفه أيا كانت درجة مخالفته. وردوا باطلهم بأن العبد لا قدرة ولا إرادة له. والله ما قالت القدرية بما قال الله، ولا ما قاله الملائكة ولا النبيون ولا أهل الجنة ولا أهل النار، ولا ما قاله أخوهم إبليس. يأتي ما قال الله وقاله النبيون عليهم السلام والملائكة عليهم الصلاة والسلام وأهل الجنة وأهل النار، إبليس أخوهم، أين أخوتهم له؟ لأن هذه الشروط في العقائد وفي الآراء وفي البدع وفي الكفر وفي المعاصي، وش مصدرها؟ مصدرها ضلال إبليس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا من جهة. وإبليس أيضا أقر بقضاء الله وقدره خلافا لقدرية النفاة، لكن إبليس عارض بين القدر والشرع، وهؤلاء من أندر الظلال بالقدر الإبليسية الذين أقروا بالشرع وأقروا بالقدر فجعلوهما متعارضين. فإبليس أقر بأن الله أمره بالسجود، لكن عارضه بالشرع، كيف أسجد لآدم وأنا خير منه، خلقتني من نار خلقته، يعني أحسن منه قضاء وقدر في خلقك. وبقول إبليس في مذهب الإبليسية القدرية قاله صاحب معرة النعماني الذي كما قال القحطاني جمع الله له العميان، عمى بصر عمى بصيرة، وألف في ذمه قصيدتين أبيات كل واحدة منهما 200، لكن عسى الله يعثر عليها ما شفناها، في قوله صاحب معرة النعمان وهو أبو العلاء المعري، قال بقول إبليس في القدر. وأطال رحمه الله هنا لشناعة هذه البدع، قال بالاستدلال على غير منهجه فيما سبق، لأن المقام مقام اختصار. قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني جعل الهوى ما تهواه نفسه بمنزلة الإله الذي يأمره وينهاه ويحرم له ويحلل له، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، الله الذي قدر إضلاله، فمن يهديه من بعد الله، إذا كتب الله إضلاله من يهديه، أفلا تذكرون، الآية جاءت فيها. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا ما قال الله. ما قاله الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما أمرهم الله بالسجود لآدم فسألهم عن أسماء الأشياء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فأضافوا العلم إلى الله. قال وما قاله النبيون، ذكر منهم موسى ونوح وشعيب، قال موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، فأثبت لله إهداء وإضلالا مرتبطا بماذا؟ بمشيئته العامة الكونية، بإرادته الكونية. وفي قول نوح عليه السلام في آية هود ولا ينفعكم نصحي، يقول لقومه لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يقدر، إن كان الله يريد أن يغويكم. وكل إرادة لله في القرآن بمعنى يقدر فهي الإرادة الكونية، هذه قاعدة مقتردة، كل إرادة في القرآن بمعنى يقدر فهي الإرادة الكونية، وكل إرادة في القرآن وفي السنة بمعنى يحب، إرادة الله بمعنى يحب فهي الإرادة الدينية الشرعية. يستقيم المعنى في هذه الآية. يقول نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم. لو حطت معنى إن كان الله يحب أن يغويكم يستقيم المعنى؟ ما يستقيم، لأن الله لا يحب الغواية. حط محله يقدر: إن كان الله يقدر غوايتكم. يستقيم المعنى؟ نعم يستقيم. إذن هذه الإرادة إرادة إيش؟ كونية. وفي قول شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. فنسب الأمر إلى مشيئة الله وهي الإرادة الكونية. أهل الجنة، لأن قول القدري يخالف ما قاله أهل الجنة، كما في ألف لام من سد الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. من هداهم الله للجنة بسلوك طريقها وهو الإيمان؟ الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لولا أن الله كتب لهم الهداية ما كانوا ليهتدوا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وما قاله أهل النار؟ إيش قالوا؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. ما الذي غلب عليهم؟ ما كتبه الله عليهم من الشقاوة ومن أن يكونوا من أهل النار. طيب، يكثر الجدل واللغط خصوصا من متفلسفة الأزمان المتأخرة: القضاء والقدر، والثواب والعقاب، كيف كذا وكيف كذا. دخولك في القضاء والقدر بكيف وكيف هذا أول المزالق، لأن القدر سر الله، نظام التوحيد لا يبلغه عقلك في تفاصيله وفي أطرافه. وليستقيم عندك الأمر مع ما سبق من الأصول، اعلم، وهذه قاعدة مهمة يا معاشر طلاب العلم، اعلم أن الثواب والعقاب ليس مرتبط بالقضاء والقدر، إنما مرتبط بما تفعله وتختاره بإرادتك، فتحاسب عليه أو تثاب عليه. وعيدها مرة أخرى: الثواب والعقاب قاعدته ليست متعلقة بالقضاء والقدر، وإنما متعلقة بفعلك أيها المكلف. ولهذه القاعدة أدلة كثيرة، أكتفي بهذه الشواهد. يرى الإنسان في منامه ما يوجب له غسلا بأنه يطأ ذات محرم، ولا لا يا أخواني؟ موجب الاحتلام أحيانا يطأ ذات محرم، سواء رآها الرجل أو رآتها المرأة. هل يحاسب على هذا؟ لا يحاسب ولا يؤاخذ. لما؟ لأنه فعل بغير اختياره ولا إرادته. النظرة الأولى للحرام تحاسب عليها أيها المكلف؟ لا. ليه؟ لأنها ليست متعلقة بالإرادة، ليست بإرادتك. إدامة النظرة الأولى تحاسب عليها لأنها باختيارك، تكرار النظرة تحاسب عليها. إذن الفعل في ثوابه وعقابه مناط بما يختاره المكلف بنفسه، لا ما سبق به قضاء ربه وقدره. وضحت هذه القاعدة؟ وهذه القاعدة إذا استبصرت وقعدت وفهمت انحلت عندها جل شبه المنحرفين في هذا الباب. ولهذا يقولون في تمام هذا الإيمان بالقضاء والقدر بالمراتب الأربعة: ومن كمال ذلك إيمانك بأن العبد مخير في فعله غير مجبور عليه. هذه من آثارها. وقال أخوهم إبليس لعنه الله. إبليس علم على رئيس الشياطين وأبوهم، وإن لم يكن كل الشياطين من ذريته، لأن الشياطين هم صنف من الجن المردة الكفرة، وليسوا كلهم من ذرية إبليس، بل إبليس من الجن، لا أن الجن من إبليس. وإذا ذكر إبليس فالأولى أن يقال أعاذنا الله منه، وإنما قال لعنه الله للعن القول والمقالة التي إبليس قوله خير من قولكم، هذا وجه لعن سفيان. إذا كان إبليس ملعون وقوله حق منكم فأنتم أشد لعنة منه، وإلا فإبليس الشيطان حقه إذا ذكر أن يستعوذ بالله منه، فإن الشيطان إذا لعن تعاظم، لأنه إذا لعنه اللاعن إثر غضب دل على أن إبليس أثر عليه ذهب يلعنه ويسبه ويتعاظم حتى يغدك الجبل وإذا قال أعوذ بالله منه تحاقر وتصاغر حتى غدك الذرة، كذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا هذا وش ودك؟ يتعاظم إبليس ولا يتحاقر؟ فالاستعاذة تحقره ولعنه ينفخه لأنه أغاضك وأغضبك وأحقدك، ولا هو ملعون لعنته ولا ما لعنته؟ وش قال فيما يتعلق بالقضاء والقدر؟ وكان قوله قول إبليس عاد الله من خيرا من قولي القدر، قال ربي بما أغويتني. ما معنى أغويتني؟ قدرت علي الغواية، علمتها وكتبتها وأردتها وخلقتها، فصار أعرف منهم بهذا الأصل. نعم.
يا شعيب ما ينفعك ما كتبت لك حتى ترى الصلاة كل فرق مفاجئ والجهاد الماضي إلى يوم القيامة، الصبر تحت لواء السلطان جار معدن. قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين خلف من أدركت صل خلف من أدركت.
نعم. وأما
سائر ذلك فأنت مخير أن لا تصلي إلا خلف من تفهم به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة.
نعم. قال يا شعيب، يعني شعيب بن حرب النسائي، لا ينفعك ما كتبت لك، أي ما أمليت عليك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. هذا كله للدلالة على أن أصول العقيدة مترابطة، مرتبط بعضها ببعض. والصلاة خلف كل بر وفاجر ظهرت لما ظهرت مقالات من؟ الخوارج، وتبعتهم المعتزلة، ومجموعهما يسمون بماذا؟ بالوعيدية. الخوارج لا يصلى خلف إمام الجو لأنه كفر بمعصيته، فكفروا بهذا عثمان فعزلوه أولا، لا قبل أن يعزلوه شغبوا عليه وألبوا الناس عليه حتى جاءوا المدينة وعزلوه عن الصلاة إماما، ثم عزلوه عن يصلي مع المسلمين وحبسوه في بيته، حصروه، الله يحصرهم في نار جهنم، ثم تسوروا عليه حرمة ثم قتلوه، ومثله ما وقع بنحوه ما وقع لعلي. فعند هؤلاء في مذهبهم لا يصلى خلف الولاة والأئمة الفجرة لأنهم كفار، والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة وولاة وأمراء ظلمة فجرة، صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهم مجمعون على أنه ظالم. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج من ثقيف كذاب ومبير. المبير الظالم وهذا الحجاج، من الكذاب؟ مسيلمة ما هم من بني ثقيف، مسيلمة من بني إيش؟ من بني خضير أو من بني حنيفة؟
بني حنيفة.
طيب من بني حنيفة، من الكذاب الذي أخبر النبي أنه يخرج من ثقيف؟ المختار ابن أبي عبيد الثقفي، كان في أول أمره صالحا وتزوج بنته عبد الله بن عمر وهي أحظى نسائه عنده، فما زال في غلوه حتى ادعى النبوة. هذا الكذاب كما قال عليه الصلاة والسلام. صلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، صلى خلف ابن مسعود وكان أميرا على الكوفة، صلى بهم الفجر كم ركعة؟ 4 ركعات. ليه؟ مرتفع. يوم سلم قال ودكم أزيدكم؟ ما بالحمد واحد، ما في عذر، زال بهذه الخمرة. فقالوا ما زلنا اليوم معك في زيادة. صلوا خلفه، والصلاة التي يصلى خلفها التي يقيمها ولي الأمر وهي الجمعة والعيدان. وكان الأمراء يقيمون الصلاة، هم يصلون بالناس الجمعة والعيدين إلى أن ضعف علمهم وعظمت مسؤولياتهم ولم يتيسر لهم أن يصلوا لعدم قدرتهم وإمكانياتهم، فصاروا يقيمون الأئمة، وإلا فكانوا يقيمون في الناس الجمعة والعيدين، والجمعة لأنها عيد الأسبوع، والعيدان لأنهما صلاتان مشهودتان، ولهذا أكد عليها من بين غيرها من الصلوات. طيب جوره ومعصيته وارتفاع عضله بالخمرة ولا بالمخدرات إثمه عليه، لكن لأن من مقاصد الشريعة العظمى الاجتماع. ولهذا لما صلى الخوارج بالناس في عهد الصحابة وعزلوا عثمان عن الإمامة، إمامة المسلمين في الصلاة، ثم حصروه في بيته قبل أن يمنع دخول الناس عليه، جاءه شاب من شباب المسلمين من أبناء الصحابة من التابعين، فقال يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم سوء يصلون بنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال يا بني إن أحسن ما فعل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، أي وإن كانوا خبيثي الطوية والمذهب ووالغين في البدعة والهوى، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فدع إساءتهم، لأن المقصد الشرع العظيم الاجتماع في العبادة. ولهذا من فروعها الصلاة خلف أئمة الجوف والظلم إلا في حالة واحدة، والشيء أن يقع الكفر البواح البين الظاهر الذي لنا فيه من الله سلطان. في الصحيحين من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم تدعون لهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قال عوف يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ ما دام يسبون ونسبهم ويدعون علينا وندعي عليهم ويلعنون ونلعنهم ويكرهون ونكرههم، ما لنا إلا السيف، أفلا ننابذهم بالسيف نخرج عليهم ننزع اليد من طاعتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، برواية لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، الكفر البين الذي لا مرية فيه ولا التباس، كفر بواح، كان يقول مثلا اسمعوا يا جماعة الفجر يجيب ليل وبرد، ترى أنا أغنيناكم عن صلاة الفجر لا تصلونها، يجيكم الظهر والعصر والمغرب والأخير، هذا كفر بواح، هذا كفر بواح. أو يقر لهم ما يخالف الشرك بالله، ما يخالف حرية شخصية، كلنا اللي بيشرك واللي ما بيشرك كيف، هذا كفر بواح، ما ناقض أصل الدين الذي تضافرت الأدلة به حتى غدا معلوم من الدين بالضرورة لا يصح للمسلم ولا يسعه جهله. قال: والجهاد خلف كل بر وفاجر، يعني من الأمراء، ويدخل في هذا الصلاة خلف من يعينهم ولي الأمر، وهو المسمى عند العلماء بالإمام الراتب في المساجد. كيف صار هذا راتبا؟ لما أنابه وأقامه ولي الأمر يصلي بالناس. قد يصلي بك إمام راتب ثوبه وين؟ مثل ثوب المرأة، يسحب. والله العكس، الحريم ارفع عن ثيابهم ولا لا يا أخواني؟ وما زلنا في ارتفاع، صلى الله يستر، ما زلنا في رفع الثوب، والرجاجيل أرخوا ثيابهم، وما زالوا في إرخاء، فهذا إثمه عليه. نصلي خلف الإمام الراتب وإن جر ثوبه وإن حلق لحيته، إن استطعنا تغييره بغيره بالطريق الصحيح نعم، لكن نقيم الصلاة خلفه لأنها عبادة، حيث أهو مرتب من ولي الأمر. طيب إمام غير راتب لا يلزم كذلك، تمشي في طريق وقفت تصلي ولا الإمام ثوبه يسحب، لا يلزمك أن تصلي خلفه لظهور الكبيرة منه. وإن صليت خلفه وصلاتك أنت في نفسها صحيحة، لكن الإثم عليه هو، وإن لم تصلي خلفه لا غضابة عليك ولا تثريب ولا ملامة عليك. ويتفرع عنها مسألة الصلاة خلف مستور الحال، لأن من الفاجر المبتدع، نصلي خلفه ولا ما نصلي؟ نطبق عليه هذه القاعدة، إن كان هذا المبتدع بدعة كفرية فلا، كمن يجيز الذبح لغير الله ويدعو غير الله أو يصدق بالسحر أو بالكهان أو يسب الصحابة ولو كان إمام الرد، فلا نصلي خلفه لأن بدعته إيش؟ كفرية مكفرة. إن كانت بدعته دون ذلك مفسقة وإمام راتب، نصلي خلفه تحقيقا لأمر الله بالجماعة وأداء الصلاة مع الجماعة. نفتح المجال للأسئلة. لا ما بفتحت، مشيناها الأولى الثانية ما تمشي، فاتك يا عثمان طلها الثانية. من فروعها الصلاة خلف مستور الحال، إذا المبتدع إذا كان راتبا نصلي خلفه بدعة مفسقة، إذا كان غير راتب لا ولا كرامة، لأن هذا من هجره لأجل بدعته ليرتدع هو ويرتدع الناس منه. وقاعدة الهجر للمبتدع قاعدة وظفت في غير محلها عند المتعالمين لا عند العلماء العاملين، إذ وظفوها تحقيقا لأغراضهم وأهوائهم وتنزيلا للمقامات التي يوالون عليها ويعادون عليها إلا ما رحم ربي. قاعدة هجر المبتدع مبناها عند العلماء على المصلحة في تحقيقها أو تكميلها، وعلى المفسدة في دفعها أو على الأقل في تقليلها، وبهذا تجتمع والأدلة عليها وتعتلف، ولهذا مردها للعلماء لأنهم هم أهل تقدير هذه المصالح تحصيلا أو تكميلا، وهم الذين يقدرون هذه المفاسد دفعا أو على الأقل تقليلا. أما أن تترك للبزران صغار الطلبة أو المتعالمين فتحصل هذه الفوضى التي ترونها وتحسونها، وهؤلاء استطالوا حتى على العلماء فقدموا قولهم وألبسوه العلماء، والعلماء من ذلك بر. قال: والجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ما ينقطع ما دام في الأرض مؤمن وكافر. والجهاد أنواع: جهاد بالسيف لله وهو أعلى مقاماتها، وجهاد باللسان والبيان والذب، وهذه وظيفة من عنده علم، وجهاد بالقلب وأقله إنكار المنكر في القلب. في صحيح مسلم حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون خلوف يخلف هؤلاء الخلف من مضى من الأماثل من السلف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الحديث يفسر حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا في من له ولاية، فإن لم يستطع فبلسانه إن كان من أهل القدرة والبيان، عنده علم وعنده قدرة على هذا الإنكار، فمن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. والجهاد لما كان شعيرة عامة لم ينضبط إلا بولي أمر، ولهذا قال في هذا الأصل وهو مرتبط بأصل الإمامة والجماعة: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر المسلمين برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. مو بالجهاد يتعطل، يتعطل الجهاد من انهزامية هؤلاء وخورهم، ثم منهم من يحمل هذا الخور الانهزامي على دين الله، ودين الله بريء من ذلك. ولهذا في آخر الزمان بعد مراحل الضعف والذلة تعاد للمسلمين قوتهم، بماذا؟ باجتماعهم على أمير واحد يسوسهم ويقودهم ويجاهد بهم أعداءهم من الكافرين، وإذا نزل عيسى نزل مؤيدا لهم تابعا لإمرتهم عاملا بشريعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونص العلماء على الجهاد والحج مع ولي الأمر لأنهما عبادتان جماعيتان لا تنضبطان إلا بولي أمر يرتبها لهم. لو كان الجهاد فيه يصقع من رأسه يقضي الجهاد ويدخل فوضى، ولا يسمح الناس فوضى لا سراح له. قال: والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. السلطان سلطانان، سلطان أعظم له الولاية ونوابه من الأمراء والقوات والقضاة والمناصيب والرؤساء والوزراء كل بحسبه، لأن هؤلاء نواب لهذا السلطان. ومن البدع التي نشأت في القرون المتأخرة بدعة أصلها قول معتزلة نشرها حزب التحرير، حزب خليفة النبهاني في الأربعين سنة الأخيرة، وهذا هذه البدعة أن لا سمع ولا طاعة إلا للإمام الأعظم الذي يؤم المسلمين جميعا، فإذا افتقد الإمام الأعظم إذا لا سمع ولا طاعة، هذا مقتضى هذا القول، وهذا من أبطل الباطل شرعا وواقعا وعرفا وتطبيقا، بل هو مخالف لما عليه السلف الصالح. لأنه قد لا يتأتى في أزمان متطاولة إمام أعظم يجمع الناس كله، والواقع يشهد بهذا، والنصوص التي جاءت نصوصا عامة لم تخصصها بما ابتدعه هؤلاء بالإمام الأعظم فقط، بل نصوص عامة بالأمر والسمع والطاعة بلغت مبلغ التواتر لفظا ومعنى. وقلنا إن هذا له ارتباط بالمعتزلة، لأن المعتزلة منحرفون في هذا الباب، فإن أصلهم الخامس المتفق عليه عندهم أصل الأمر المعروف النهي عن المنكر. وش ما مؤداه؟ اسمه زين، شعاره زين، لكن مضمونه ودثاره شين. مضمونه ومعناه الخروج على أئمة الجور والاستئثار بالمال والسلطة إذا قدروا على ذلك، وهو الأساس العقدي الذي انبنى عليه ما يسمى بالثورات في الأزمان المتأخرة. نعم لها جانب المظالم، لكن الأساس العقدي لها هو هذا قول المعتزلة، درجة إلى الجماعات والأحزاب والتنظيمات على اختلافها. فغاب عنهم اعتقاد السلف الصالح في هذا الباب، وظهر فيهم أثر العواطف والاندفاعات غير المنضبطة في إنكار المنكر والاستطالة فيه في غير محله. فهذا الأصل عند المعتزلة هو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا. أهل السنة لا يخرجون على أئمة الجور ما داموا مسلمين، ما داموا مصلين لا يجوز الخروج عليه، بل الواجب كما ذكر سفيان الصبر. وهذا الصبر تحقيقا للمصلحة العظمى، مع أن الصبر عليه مفسدة في نفسها ولا لا، لكن تحصيلا للمصلحة العظمى بالاجتماع الكلمة وعدم الانتلاء بأمر المؤمنين وانكشاف بيضته. وهذا ما دل عليه الأحاديث، وما دل عليه مجموع آيات الصبر في القرآن في هذا وغيره، لأن هذا من أفرادها. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزع يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، هذه رواية. والثانية: فميتته جاهلية، هذه الثانية. والثالثة: فميتة جاهلية. فأمر بأمر ثلاث، هذه الأمور الثلاث هي موقف المؤمن من جور ولاة أمره. وش موقفك؟ الموقف الأول الكره، مهب لهم لهذه المعصية التي رأيتها منه تبغضها دينا، لأن الولاء لله من فرعه الولاء لعباد الله للعكس، فتكره هذا المعصية. قولي: من رأى من أميري شيئا يكرهه. في حديث ابن مسعود وأبي سعيد: فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من حبة خرد، وذلك أضعف الإيمان. ثانيا أن تصبر، بقوله فليصبر، فأمر بالصبر ونهى عن نزع اليد من طاعة. وفي حديث عوف: لا تنابذوهم بالسيف إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، لا ما أقام فيكم الصلاة. فهذا ضابط لحد السمع والطاعة لهم والصبر على ظلمهم وجورهم وأثرتهم بالدنيا وبالمال. الثالث ألا ينزع يدا من طاعة. نعم لا تسمع لا تطيع في هذه المعصية، لكن ليس معناها اضطراده في كل أوامرهم ونواهيه، بل في هذه المعصية فقط لا تسمع لا تطيع، يبقى لهم السمع والطاعة في بقيتها. طيب، يتفرع عن هذا السؤال ومهم أن يحقق فيه قول أهل السنة: متى يجوز الخروج على أئمة الجهل؟ بشرطين، اثنين دلت عليهما الأدلة المتكاثرة. الأول أن ترى الكفر البواح الذي لك فيه من الله حجة وبرهان، ومنه ترك الصلاة كما في الرواية الأخرى التي تفسرها الرواية الثانية. الثاني، الشرط الثاني، أن تجد القدرة على تغييره وإزالته من غير مفسدة مساوية أو أعظم. من يقدر هذه القدرة؟ الشباب أو الحريم أو البزران؟ لما قدرها البزران وأمثالهم الشباب وقعنا في هذه الدماء التي خيضت في دماء المسلمين. يقدر ذلك علماء كل زمان بحسبه، هم يقدرون القدرة متى توجد ومتى لا توجد، متى تتحقق المصلحة ومتى لا تتحقق. فإن وقع للعلماء اختلاف أعرض وكن عبد الله السالم من دماء المسلمين ومن أعراضهم. لما وقعت الفتنة بين الصحابة، شريح الكندي القاضي 9 سنين جاد عن رأسه ما سمع له فيها كلمة واحدة، وهذا مع كمال الدين كمال عقل، لأن المقام ما يتسع. والله أرى والله ما أرى، وش أنت حتى ترى كما هي صنيعة هؤلاء المتعالمين؟ بل له في المجلس الواحد عدة أراء. أحد المشايخ لما قام واحد يتفلسف: والله أنا أرى. قال: أنا أرى. ليه؟ لأن المقام المقام ما أنا أرى، وش أنت؟ رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ظهرت هذه المسألة يا أخواني؟ والصبر تحت لواء السلطان، يعني تحت إمارته، سواء كان هو بعينه أو كان نوابه من أمراء والعمال وأمراء الجهات الأجنبية. عثمان أمير المؤمنين ولى على الكوفة وعلى البصرة وعلى مكة وعلى مصر وعلى كذا، وحصل ما حصل لما نازع المؤلبون الهوجاء الدهماء أولئك، النتيجة ماذا؟ خرج على عثمان. لما صبر الصحابة ابن مسعود أبو موسى وأمثالهم سلموا في أنفسهم وسلم الناس من جراء هذه البدعة، وهذه تسمى بالأعمال المآلية التراتبية. ولا يعارض هذا الصبر النهي عن المنكر ولا المعروف، لكن من ضاق علمه ونقص عقله وضاق عطله ما تحمل هذين الأمرين جميعا. قال شعيب بن حرب النسائي: الصلاة كلها قال الجمعة والعيدين، وأما يقول سفيان وأما سائر ذلك في بقية الصلوات فأنت مخير، الأمر لك. المساجد ما هي بواحد، لأن الجمعة مسجدها واحد في الأصل، ويقام الثاني بإذن ولي الأمر، والعيدان مساجد جامعة، يبقى المساجد الفروض أنت مخير أن تسأل لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. أهنا مسجد هنا، ويمينك مسجد، يسارك مسجد، وقدامك مسجد، وخلفك مسجد، ما أنت ملزوم تصلي وراء هذا المسجد الذي أنت لا تثق بصاحبه. ويدخل في هذا من يسمى بإمامة مستور الحال. لسنا مأمورين أن نفتش عن مذهبه وعقيدته ونكشف ونحقق وندقق ونمتحنه، فإن الامتحان بدعة، قاله البربهاري في أصول أهل السنة. امتحان الناس على دينهم بدعة، ما أنت ملزوم بذلك. مستور الحال صلي وراءه، لأنك تعامل الناس قريبهم وبعيدهم، محبهم ومبغضهم، صالحهم وفاجرهم على ما يظهر، أما البواطن والسرائر والنيات فإلى عالمها سبحانه وتعالى، ليس ذلك إليك. ومن الزغل والدغل الواقع عند المتعالمين ما تسمعونه، ويبنون عليه أنواع الاستنتاجات والأحكام: والله فلان يقصد كذا وكذا. ايش دراك عن مقصده؟ تعلم المقاصد؟ هل تعلم مقصده؟ كشفت عن قلبه وعرفت مقصده؟ هذا ما هو إليك، هذا ليس إليك إلا ما دل عليه صريح قوله الذي لا يحتمل إلا هذا القول. وتعبيرك بأن يقصد ما هو بتعبير صحيح، إنما تقول مدلول قوله صريح كذا وكذا وكذا، كما هذا يقع في باب القضاء يقع أيضا في باب الأحكام وفي باب الولاء والبراء وفي باب الغيرة والنصح. أما التنصيص يقصد كذا ما هو بذلك إليك. وهذه مما نراها مفارقة لطريقة العلماء وطريقة الصغار من الطلبة أو من المتعالمين، يرى في نفسه شيء وهو ما هو بشيء، يقصد كذا، العلماء ما يقصدون ذلك، كلام العلماء رصين يدل هذا القول على كذا وكذا وكذا، لأن المقاصد علمها عند من؟ عند من يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى. نعم.
يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الإمام أحمد سئل رحمه الله قال: إذا كنت في طريق وأذن المؤذن وأقيمت الصلاة أفأصلي خلفه؟ قال: صلي. أما وقد كثرت البدع، لأن البدع في عهد الإمام رفعت رأسه، خصوصا بدع تعطيل، أما وقد فشت البدع وكثرت فلا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، لأنها صلاة وعبادة ولأن الصلاة خلف من لا يوثق أو من هو متهم قد يترتب عليها إعزاز له أو إقرار ببدعته وطريقته المنحلة. ختمها بما بدأها به رحمه الله، دل على أن استصحاب هذا الأمر التوكيد اللي قال أي توكيد في أولها، وهذا الأمر التهويلي أنه مستصحب عند سفيان بن سعيد الثوري: يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل، يعني في يوم القيامة ما فيها حيص ولا بيس ولا تحول ولا تحيل، فسألك عن هذا الحديث أي عن هذا الاعتقاد، فقل يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، تنجو أنت ثم خلي بيني وبين ربي، لأن هذا دين دنت لله به، وعقيدة بنيتها على مقتضى الأدلة التي اعتقدتها في حق الله وفي دين الله، هي مسألة مؤاربة ومجاملة ومزايدة، وهذا توكيد لما بدأ به في سؤاله لما قال شعيب بن حرب، وهذا ليس من سوء الأدب وإنما هذا من توكيد المسألة كما نظرناه ودللنا عليه بسؤال من؟ ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه للنبي يكود عليه، وسؤال ضمام بن ثعلبة غير سؤال عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي، يجتمعان في الشدة ولا لا؟ يختلفان في الغاية التي دليلها هذا الفعل. فعبد الله بن ذي الخويصرة قال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. اتهم الرسول بماذا؟ بالحيف والظلم والجو، ولهذا امتعضها الصحابة ما صبروا، لا عمر ولا خالد، أنا نضرب عنقه. لما لم يضرب النبي عنقه مع أن ما قوله يقتضي الكفر؟ ولهذا لم ينكر لا على خالد ولا على عمر، هو مراعاة لهذه المصلحة التي لا يعرفها إلا أهل العلم الكبار، وهو تحقيق المصالح وتراتيبها. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه البتة أبدا، نيل من عرضه صبر، قال فيه المنافقون ما قالوا فصبر، يخرج منها الأعز، يخرج منها الأعز الأذل، صبر، قال هذا عبد الله بن خويصر هذا القول الكفري وصبر، دفعا لمفسدة أن ينفر الناس عن دين الله بأن محمدا يقتل أتباع الصحابة، لكن في حد الله ما يجامل، في حد الله على مؤمن أو حده على غير المؤمن لا يجامل عليه الصلاة والسلام. ثم قال قولته والتي هي علم من أعلام النبوة ودليل من دلائلها: دعه فإنه سيخرج من ضئضي هذا والنبي يتبعه بصرة. جدع هل سنة عبد الله بن ذي الخويصر هو ولا مدبرا، قصير القامة، نتيء الجبهة، غليظ لحمة الجفن، غائر العينين، جدع سلمة هو ولا مدبرة، أحمق أعرابي، لا عقل ولا بصيرة، وإنما اندفاع وغلظة وجفاء، والنبي يتبعه البصر هو مدبر. دعه فإنه سيخرج من ضئضي هذا، أي من أصل قوله ومقالته، ما هو أصل النسب، ديننا أعدل من ذلك، من أصل قوله ومذهبه: قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أكثر مما يأخذون، تأخذون يعني الصحابة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم، يمرقون من الدين منوق السهم من الرمية، وقد وقع وما زال يقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال: ها هنا فخلي بيني وبين ربي، لأني أدين لله بهذا الاعتقاد. لأجل هذا صارت هذه الرسالة مشتهرة عند العلماء باعتقاد من؟ الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، من رواية شعيب بن حرب النسائي عنه. وحسبنا الله ونعم الوكيل، الله حسب كل مؤمن، قل حسبي الله. يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، أي أيوة وأن الله حسب وكافي من اتبعك من المؤمنين، ونعم الوكيل، وكيل وكالة الله عز وجل على خلقه، يتولى أمرهم، يثيب من يستحق الإثابة منهم، يعذب من يستحق العذاب منهم، الله نعم الوكيل للعبد على غيره سبحانه وتعالى. وبه يتم الكلام على هذا الاعتقاد. فرحم الله الإمام سفيان الثوري، ورحم الله سائر علماء وأئمة المسلمين، ورضي الله عن صحابة نبينا وعن التابعين، وجمعنا بهم في دار الكرامة في رضوان الله عز وجل في فردوسه الأعلى إخوانا على سر المتقابلين. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا وعليكم رضوانه فلا يسقط علينا أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا وإياكم علما وعملا صالحين، إنه سبحانه جواد كريم. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولأحبتنا من المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفتح المجال للإخوان. نعم، في شيء؟ نواقض الإسلام هي التي تنقض الدين كله، لكن النواقض لها أحوال ولها أحكام، في كل ناقض من النواقض يحقق فيه ويدقق. ولهذا ما ينتج عن نواقض الإسلام ماذا؟ الحكم بالتكفير، وليس هذا لكل أحد، إنما هو لفئتين من الناس. الفئة الأولى القضاة الذين ولاهم ولي الأمر الحكم على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا منهم. والثاني للعلماء في تنزيل هذه الأحكام على المعينين وعلى الوقائع، أما في دراستها علما فهذا لطلبة العلم صغارهم وكبارهم، متوسطيهم ومبتدئيهم، لكن الكلام في تنزيلها على الأعيان وعلى الوقائع ليس لكل أحد، وإلا تغدى الدعوة فوضى، اجتهادات خاطئة. وش ينتج عنها؟ ينتج عنها هذه الموبقات في سفك الدماء، هم يقولون والله أنا مخطئ، دعوة لعبة بزران. هذا نجده بن عامر اليمامي ساق جيشه من اليمامة يبي الكوفة، يبي ينصر نافع بن الأزرق، في الطريق بلغهم أن نافعا أتى بالبدع الثلاث، وهو أن من لم يهاجر إليهم مع القدرة على ذلك إلى عسكرهم يتبرؤون منه، ومن هاجر إليهم يمتحنونه، هذه الثانية، والثالثة أن من لم يهاجر يكفرونه. ففارق نجدة نافعا فانحاز إلى القطيف، وفيها من فيها من المؤمنين فأعمل فيهم السيف قتلا وسبيا، رجع فأنكر عليه أبوه كيف تفعل هذا، قيدت المسلمين وفعلت، قال والله هذا أمر بدأنا فيه رأي، يمكن أخطأنا، نتوب إلى الله. طيب وهدي ما لراقت، ما هي بلعب بزرة، اجتهادات كده نجيب من رأسه. ولهذا هذه المسائل في تنزيل أحكام النواقض، نواقض الدين، نواقض الإسلام على المعينين على الوقائع، ليس هذا لكل أحد. فإذا صدر من العلماء أو من القضاة الحكم تنفيذه ليس لهم، إلى ولي الأمر، هم انتهى أمرهم بالحكم، التنفيذ ما هو لهم. وضحت يا أخواني؟ هذه مسائل دقيقة، تراها يظنها بعض الناس أنها تناقض بين العلم وبين العمل، لا، التناقض في ذهني، هذا اللي يدعي التناقض.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر. سمع. عند لعنه وعند سبه، حتى عند لعنه، إلا ما جاء في المواضع اللي في الأدلة لعنه الله، فالإخبار عن لعن الله له لا غضابة، لكن لعنه عند وقوع ما أساءك فيه يفرح. نعم، في شيء يا إخوان؟ إمام محطة ولا صلاة مقضية؟ إيه نعم، تصلي خلفه وإلا تروح. اسمع الجواب، ليش تعيد السؤال مرتين؟ فهمت أنا؟ إيه؟ لكن يمكن الجواب ما يجي على ما تبي، هذه المشكلة. إذا أما بالإنسان إمام لا ترضى إمامته، صاحب معاصي ظاهرة، تخلف عن الجماعة، بينك وبينه وقت خواطر، حط بالك على هذه، أنت ما أنت لازم تصلي وراءه، صل مع غيره، لكن لا تفوت الجماعة. إن ترتب أن لا تصلي خلفه أن تفوتك الجماعة أنت آثم، أنت آثم، لأن الصلاة من هيله ما هي لك، الصلاة لله سبحانه. فهذا معنى أن الإمام غير الراتب لا تصلي إلا خلف من تثب، حتى في الإمام الراتب إذا لا ترتضي أنا مسجد غيره، وأنت معذور في أنك تعديت مسجدك إلى غيره لهذا المعنى إذا كان معنى شرعيا، أما إذا كان معنى وحظا نفسيا فأنت غير معذور. تبغضونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. اي نعم، هم يبغضونهم تبغضونكم. اي نعم،
يستدل بهذا الحديث على جواز اللعن او جواز الطعن،
هذا اخبار بواقع الحال، اما الاستدلال به على جواز سب الولاة والطعن فيهم فلا دليل لهم في هذا الحديث، وانما هذا الحديث اخبار عن واقع الحال، من الخيار من الائمه ومن الشرار، ذكر ضابطا لهذا وضابطا لهذا. فضابط الخيار تحبه ويحبك، وتدعو له ويدعو لك، هذا ضابط الخيار. وضابط الشرار تبغضه ويبغضك، ما هو بغض نفسي بغض ديني، وتلعن وتسب ويسبك، وليس هذا فيه جواز السب ولا جواز المدح بغير ما فيه، هذا واقع الحال. نعم، أخبار عن واقع الحال، ولا يدخل في هذه النصوص الأخرى ما يتعلق بالغيبة، ما يتعلق بالبهتان، ما يتعلق في أن المسلم ليس سبابا، ليس لعانا ولا شتاما، هذه أدلة أخرى، هذه أدلة أخرى ينظر للموضوع بمجموعها لا باستقلال هذا فيبني عليه الحكم في دلالة ظنية من لفظ محتمل، هذه طريقة أهل الأهوى، يأتون الدليل محتمل الأوجه فيجيره لما يريد ويغفل غيره من المحكمات الواضحات التي تدل على غير ما ذهب إليه وغير ما أرد، وبهذا يتميز أهل السنة حقا من غيرهم من أهل الهوى. أهل السنة أهواؤهم تابعة للحق الذي دانوه، وغيرهم يطوعون الحق لأهوائهم الذي اشتهوا. لاحظت هذا؟ نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.